السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. إذا كان الإنسان المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة بإهدنا الصراط المستقيم، وكان هذا كفيلا وكافيا للمتأمل الفطن بإدراك أو كافيا له لإدراك قيمة الهداية كمطلوب للإنسان في الأرض وكنعمة وهبة يمكن أن يهبها الله للإنسان، إذا كان هذا فقط، يعني بمجرد أن الإنسان مأمور أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاته، وهذه الفاتحة تتضمن دعاء واحدا وهو اهدنا الصراط المستقيم، مع اعتبارات قيمة الصلاة ومع اعتبار أن الفاتحة أعظم ما نزل من السماء، هي أعظم سورة في القرآن، ومع اعتبارات أخرى محيطة، يعني إذا كان هذا كافيا في أن يدرك الإنسان قيمة الهداية ونعمة الهداية، فإن هناك مقامات في إدراك نعمة الهداية هي أعلى وأشرف وأخص من مجرد الإدراك العام لقيمة الهداية من خلال بعض المقدمات. ولكن هذه المقامات الأعلى والأشرف والأخص من شأنها أنها ليست لأي أحد، وإنما من شأنها أن تكون لمن يعمل، فهي شعور وإدراك، يعني أن تدرك قيمة تلك النعمة، نعمة الهداية الخاصة، ليس بمجرد خلينا نقول نصوص شرعية معينة تبرز هذه القيمة، وإن كان هذا كافيا، لكن يزيد على ذلك أن الإنسان يشعر بقيمة تلك النعمة إلى درجة قد يحدث عنده نوع من حالات المفارقة، اللي هي إيش؟ الآن الإنسان في الدنيا تعرف، مثلا إنسان خلينا نقول يتطلب مطلوبا دنيويا معينا، تجارة معينة، صفقة مالية كبيرة، زواج، شيء يسعى له ويتعب حتى يبلغه، فإذا بلغ تلك النعمة أحيانا يأتيه شعور معين بقدر قيمة النعمة، وهو شعور الخوف من الفقد. يعني مثلا طالما أني أسعى لتحقق هذه النعمة فأنا أسعى لها، والشعور المهيمن علي هو أني أنا أريدها، أريد هذه النعمة، أريد أن أحوزها، أريد أن تكون عندي، فإذا حزتها وشعرت بقيمتها يجيني شعور آخر، وهو أنه أخاف أن أفقدها، أريد أن أحميها، أريد أن أستمسك، أتشبث بها، أن تظل هذه النعمة عندي. فكما قلت، إذا كانت مثلا صفقة مالية معينة فأنا أخاف أنه يحدث شيء أخسرها، إذا كان لكن هذه لا تكون إلا في الأمور العالية التي يتعب الإنسان فيها والتي يشعر بقيمتها. الهداية العامة قد لا يشعر الإنسان فيها بهذه القيمة، وإن كان قد يهدي الله من يشاء للشعور بقيمتها، لكن الهداية الخاصة وهي التي يتذوق الإنسان طعمها وأصلا لا يدركها حق الإدراك إلا بأن يعيشها، هي هذه الهداية التي توجب لمن ذاقها خوف فقدانها. ولذلك ما تتعجب أن يكون من دعاء الصالحين والأولياء والمقدمين في الإيمان، لا تتعجب أن يكون من دعائهم: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا الدعاء أحيانا تعرف الأدعية، أحيانا الإنسان يدعي الدعاء لمجرد أنه وارد، يدعو بدعاء لمجرد أنه وارد، فأحيانا أنت تبرمج نفسك على قيمة دعاء معين لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به كثيرا، فأنت تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله، أعلم الناس بالله وأكثر من هذا الدعاء، فأنا أدعو به، وقيمة الدعاء عندي آتية من كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا به والتزمه. وهناك بعض الأدعية يزيد على هذا المعنى، هو أن تدرك أنت أيضا قيمة هذا الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فيه هذا المعنى لمن ذاق الهداية الخاصة، معنى أن تشعر، معنى أن يكون له قيمة لأنه وارد في القرآن وذكره الله عن الراسخين في العلم، في أهل في العلم، ومعنى أن تقوله وتدعو به وقد ذقت طعم الهداية وعشت معانيها فتخاف أن تفقدها، فتدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وتلك الهداية الخاصة هي من أعظم أسوار الوقاية من الفتن والشبهات والتحديات الفكرية والعقدية وما إلى ذلك. ولو أن طالبا من طلاب العلم من هنا إلى 20 سنة أخذ يحفظ في أدلة وبراهين صحة الإسلام وأتعلم كيف ينقد الشبهات والإشكالات، فمع ما في ذلك من الخير إلا أنه لا يكون له من الأثر في تثبيت الإيمان كالأثر الناتج عن الهداية الخاصة. وهذه الهداية الخاصة هي التي قالها إبراهيم حين حاجه قومه في الله فقال أتحاجوني في الله وقد هدان، أتحاجوني في الله وقد هدان. وهذه الهداية هي التي يكون فيها الثبات ليس فقط أمام الشبهات وإنما الثبات أمام الابتلاءات، وهي التي يعني تتضاءل أمامها أمام الشعور بنعمتها، تتضاءل أمامها المغريات وكذلك أصوات البلاء الشديدة. ولذلك لا تتعجب حين قال السحرة وقد هددوا بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهم في ذلك المقام قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. هذا الشرف الذي نريده يعني. فهذا النوع من الهداية له أثر كبير في الثبات أمام الابتلاءات. هذه الهداية الخاصة هي التي ينفتح للإنسان فيها أو يفتح للإنسان فيها أبواب العلم بالله ويذوق فيها حلاوة الإيمان ويشعر فيها بالتوفيق والتسديد والمعية الإلهية، سواء في التوفيق في الدعاء أو التوفيق في الهداية إلى ما يلتبس من الأمور والقضايا، سواء في المجال الذاتي أو المجال المتعدي المتعلق بالناس وهدايتهم وإصلاحهم، أو في مجال حتى خلينا نقول درجات اليقين، يهدى الإنسان إلى مقامات عالية في اليقين والصبر والصدق ومثل هذه المقامات. فهذه الهداية الخاصة التي يرزقها الله من يشاء من عباده فيعيشها عند تلك المحطة أو تلك خلينا نقول ما تسمى محطة، عند تلك الدائرة من النعيم من جنة الدنيا تتحقق هاتان القضيتان، القضية الأولى الخوف من فقدانها، الخوف من فقدانها، وتتحقق قضية الثبات وعدم البحث عن بديل آخر. ما يعني يشعر الإنسان بدرجة من الاستغناء المبرهن، وليس فقط الاستغناء الشعوري العام، يشعر الإنسان بدرجة من الاستغناء بحيث أنه لا يبحث عن شيء آخر ولا ويقطع أنه لا يوجد شيء آخر يمكن الالتفات إليه. ولذلك تجد أسلوب أولئك الذين رزقوا هذه الهداية مع من يعرض عليهم مساومات أسلوب يدل على أن بيننا وبينك فارقا هائلا، أتحاجوني في الله وقد هدان، ها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وفي سورة هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. وكذلك نوح إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون عجلوا إذا عندكم شيء. وكذلك السحرة فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحاجة، أنت فرحان يا فرعون، ترى كل الموضوع ترى هذه حياة الدنيا. وكذلك يعني هذا الشعور كما قلت هذا الشعور بالهداية الخاصة يوجب هاتين الخصلتين أو هاتين النعمتين، هما نعمتان أصلا. يعني هي الهداية الخاصة نعمة، والخوف من فقدانها والحرص على عدم فقدانها نعمة، نعمة أخرى، والثبات أمام الفتن والشهوات والابتلاءات نعمة ثالثة وأمر ثالث، نعمة ثانية وأمر ثالث ونعمة ثالثة ومهم جدا وهو ناتج عن هذا الشعور بها خاصة، الشكر. الشكر الذي ينتج عن الهداية الخاصة هو شكر لا كالشكر الذي ينتج عن النعم المادية التي يرزقها الإنسان وإن كانت نعما تستوجب الشكر. أنت مثلا عندك مثلا نعمة الطعام، نحن بعد كل طعام وشراب نقول الحمد لله، نحمد الله على هذه النعمة. كذلك مثلا قبل النوم الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وهكذا الإنسان يدعو يحمد الله على نعم مادية دنيوية أعطيها، وهي وهذا الشكر وهذا الحمد ليس شيئا سهلا، فإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها. لكن ما توجبه نعمة الهداية الخاصة من الشكر هو باب آخر ومقام آخر، باب آخر ومقام آخر. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه قيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما قال أفلا أكون عبدا شكورا كأنه يقول لهم إنما قمت هذا لأنه قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني إنما أوجب لي هذا الشكر تلك النعمة. يعني أنتم تظنون أن تلك النعمة تستوجب الركون أو يعني تستوجب ترك العمل، ترك العمل الزائد غير المفروض، وهو كأنه يقول لهم إنما أعمل هذا العمل الذي هو شكر، إنما أعمله وهو بهذه المشقة وبهذا التعب لأن تلك النعمة التي رأيتم أنها سبب للقعود على العمل هي بعينها السبب في الازدياد من العمل، هي بعينها السبب في الازدياد من العمل. فهذا الشكر الذي يكون بنعمة أو بإدراك نعمة الهداية الخاصة يكون شكرا مختلفا عن الشكر الذي توجبه النعم الأخرى المتفرقة. لذلك لا يشعر الإنسان بنعمة مهما كانت عالية من الخيرات الدنيوية، الرزق الحسن والبيت الصالح والأولاد الحضور والشهود والأصدقاء والسمعة الحسنة والذكر الحسن، لا يوجد نعمة أبدا من هذه النعم توازي نعمة الهداية الخاصة، كما قلت ليس من ناحية التقييم الخارجي وإنما لمن يعيشها، لمن يعيشها. وإذا عاش الإنسان هذه النعمة فإنه سيأخذ النعم الأخرى وسينظمها في حبل وسيجرها وراءه كنعم تابعة ليست هي النعم الأصلية، فلن يستغرق في دائرة نعمة دنيوية قد تكون في بدايتها نعمة ثم تكون عليه نقمة، وإنما سيعيش في فسحة عالم الهداية الخاصة مستوعبا داخله الأمور التي أنعم عليه بها في خارج هذا. هذا يعني حديث يعتبر مختصرا جدا، لأن هناك حديث يجب أن يكون عن طرق يعني كيف السبيل إلى هذه الهداية ومزيد حديث عن معانيها ومضامينها وما يدخل فيها، لكن أكتفي بهذه الإشارة السريعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى السميع القريب الذي هو على كل شيء شهيد وبكل شيء عليم، وأسأله سبحانه بأنه الحميد المجيد الذي لا إله إلا هو، أسأله سبحانه أن يهدينا ويسددنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بكتابه وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.